الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 40 بعد 100 من صحيح الإمام البخاري وهو العاشر من كتاب الأدب باب الوصاه بالجار. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله مختارا فخورا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختارا فخورا. هذه الآية آية الحقوق العشرة، بدءا بحق الله الذي هو التوحيد، ثم بحق الوالدين، ثم بحق القرابة، وهكذا ما بوب له. وقد أوصى الله عز وجل بالجار ذي القربى، الجار الذي بينك وبينه قرابة نسب وقرابة مجورة، والجار الجنب، الجار الذي بينك وبينه مجورة بسكن وبعد في النسب. قال في السند المتصل: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيبرسه. انظر إلى من يوصي من. جبريل عليه السلام يوصي محمدا عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن مفرطا أو متوانيا، ولكن الوصية له وصية لأمته. فإذا كانت هذه الوصية قد ألقيت على محمد صلى الله عليه وسلم فمن باب الأولى أن تلقى على غيره، وألقيت هذه الوصية على محمد صلى الله عليه وسلم لعظيم حق الجار على جاره، وله حقوق حسية وحقوق معنوية ينبغي أن يقوم بها الإنسان. قال: أن يأمره عن الله بتوريث الجار من جاره. واختلف في المراد بهذا التوريث، فقيل يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب، وقيل المراد أن ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة، والأول أظهر فإن الثاني استمر، والخبر مشعر بأن التوريث لم يقع. ويؤيده ما أخرجه البخاري من حديث جابر نحو حديث الباب بلفظ: حتى ظننت أنه يجعل له ميراثا. وقال ابن أبي جمرة: الميراث على قسمين، حسي ومعنوي. في الحسي هو المراد هنا، والمعنوي ميراث العلم. ويمكن أن يلحظ هنا أيضا فإن حق الجار على الجار أن يعلمه ما يحتاج إليه، والله أعلم. واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها، ثم أكثرها وأهل مجر إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك. فيعطى كل حقه بحسب حاله، وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرجح ويساوي. وقد حمله عبد الله بن عمر أحد من روى الحديث على العموم، فأمر لما ذبحت له شاء أن يهدى منها لجاره اليهودي. خرجه البخاري. هنا مكتوب عبد الله بن عمر وأظن ابن عمر. في الأدب والترمذي وحسنه، وقد وردت الإشارة إلى ما ذكرت في حديث مرفوع أخرجه الطبراني من حديث جابر رفعه: الجيران ثلاثة، جار له حق وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقان وهو مسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق: مسلم له رحم له حق الجوار والإسلام والرحم. قال القرطبي: الجار يطلق ويراد به الداخل في الجوار، ويطلق ويراد به المجاور في الدار، وهو الأغلب. والذي يظهر أن المراد به في الحديث الثاني، لأن الأول كان يرث ويورث، فإن كان هذا الخبر صدر قبل نسخ التوريث بين المتعاقدين فقد كان ثابتا، فكيف يترجى وقوعه؟ وإن كان بعد النسخ فكيف يظن رجوعه بعد رفعه؟ فتعين أن المراد به المجاورة في الدار. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن منهار قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال رحمه الله: باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه يوبقهن يهلكهن موبقا مهلكا، يعني لا يأمن شروره، لا يأمن الجار الشرور. هذا جار سوء، تنام أنت خائف منه، وتسافر وأنت خائف منه، تخافه على الأهل، وتخافه على الأبناء، وتخافه على النفس، وربما تخافه على الأموال. بئس الجار هذا، هذا الجار ما يبقى عنده الإنسان إلا إذا اضطر اضطرارا وإلا يفارقه. وفي الحديث: أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. قال أبو السند المتصل حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد هو المقبري عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، كررها ثلاثا وأقسم بغير استحلاف لتوكيد ما ذكر. قيل أمن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، تابعه شبابه وأسد بن موسى وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة. وهذا دليل على أن الشرور إذا كانت من الإنسان إلى جاره أنها أقبح من إنسان إلى غير جاره مع قبحها في كل حال، لكن إذا كانت إلى الجار أقبح، فإن الجار ينتظر منك العون، ينتظر منك الرفق، ينتظر منك الإحسان. قال باب لا تحقرن جارة لجارتها، أي شيء مما تعطيها، شيء من الهدية ولو كانت شيء يسير، خبزة أو مرقة أو شيء من فاكهة أو شيء من بصل أو شيء من بطاط أو إحسان كلام أو إطعام طعام، كله يعني لا يحقر الإنسان. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد هو المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه، لأن الإنسان إذا احتقر ما يعطي ما سيعطي، يعني تنظر تقول والله هذا الجار ما شاء الله يعني مرتاح موسع عليه ما يحتاج إلى أن أعطيه، أو تنظر إلى الطعام الذي معك أو الشيء الذي تريد تهدي تقول والله هذا شيء يسير ماذا يعمل له أو نحو هذا. لا يا أخي، أحيانا تكون امرأة فيها وحم، فيها وحم تكره طعام نفسها، فإذا أهدت لها جارتها بعض شيء تراه كأنه أحسن ما يكون من اللحم والمرق، والله لو قطعة لحوح أو خبزة أو شيء من إدام ولو بقايا، فلا تحقرن. هو علامة على يعني التحاب، زرع للتواد، مبادلة للمعروف إلى غير ذلك. فإن كان جارك من الأغنياء تتودد إليه، وإن كان جارك من الفقراء تعطف عليه، فالشأن عائد إلى الإحسان إلى جميع أنواع الجيران. قال باب من وخاطب نساء المسلمات، لأنهن أسرع في الاستجابة ولأنه يخاطبهن، لا تحقرن جارة لجارتها، لأن كثرة المعاملة بين الجيران ولو فرس شاه، يعني هكذا عظم صغير يكون في ظلف الشاه، شيء يسير شيء يسير. فلو كنت لا تهدي إلا حافر الشاه، لا تهدي إلا الشيء العظيم، إذن ما ستهدي شيئا، وإذا كان الناس لا يقبلون إلا الشيء الكثير إذن ستنقطع الهدايا وهذه الأشياء. قال باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لكن احذروا تنزلوا ضيوفا في أي منطقة، وتعطوا هذا الحديث، الإنسان يختار الموضوع المناسب. مرة نزلت منطقة من المناطق وبيننا وبينهم ألفة وصحبة، وقال اخطب، يعني كنت ما قد استحضرت شيء، قمت أعطيت هذا الحديث، يكرم جارة، يكرم ضيفة، يكرم يصل رحمة، الخبير الذي نزلت عنده ما أمسك إلا كلمة الضيف. قال أما اليوم قد أعطيتنا خطبة لإكرامك، الناس يأكلون وهو يلقي اللحم، لا بد تأكل، الحديث يكفينا. والله حتى تحريت ذلك اليوم، وتمنيت أني ما ألقيت هذا الموضوع، مع أنه موضوع علمي لكن هو عامي، مسكين قد يظن أنك تلمح أو أنه مثلا كنت عنده بالأمس لعله رأى قصورا. فالشاهد أن الإنسان يتفطن، يعني العامة يتحسسون. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هذا الشاهد من الباب. لا تؤذيه لا بالكلام ولا بالملام ولا بالفعال. والله أن الناس يفرطون في هذا الباب جدا، باب الجيران، بل إن كثير من العداوات بين الجيران كما هي كثير من العداوات بين الأرحام، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من حرص الشيطان على أذى الإنسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه بما تيسر، إن تيسر أن يكرمه باللحم، إن تيسر أن يكرمه بما يسر الله. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني لا يتكلم إلا بخير، لأن الكلام ثلاثة: خير، بحت، فهذا الكلام به محبوب دائما، وشر، بحت، فهذا الكلام به ممنوع دائما، ولا خير ولا شر. الأولى أن تكثر من الخير، وإلا تسكت حتى لا تسود صحائفك بما لا فائدة فيه ولا نفع فيه. وكون الله أكون النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن المؤمن بالله يطيع الله، والمؤمن باليوم الآخر يراقب الله ويخشى أن يلقى معرض ذنوبه وتقصيره. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي قال رضي الله عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قبل قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدق عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم خيرا أو ليصمت، يعني الليلة واجبة كما جاء عند أبي داود: ليلة الضيف واجب على كل مسلم، فمن أصبح وهو بفنائه يعني يلزمه أخذ حقه، فإن لم يعني هذا في البوادي والأماكن التي لا طعام فيها. أما إذا نزل المدينة استطيع أن ينزل فندق للنوم ويدخل مطعم للطعام، لا يصير الأمر فيه للوجوب. لكن إذا احتاج إلى ذلك تعين الضيافة والانتباه، ومع ذلك يبقى استحباب الضيافة حتى مع وجود هذه الأشياء. إذا وجدت صاحبا أو أخا أو حتى قريبا تعاويه لعله قليل المتاع أو قليل المال أو نحو ذلك، والله المستعان. قال: وهذا من جوامع الكلم، لأن القول كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى أحدهما، فيدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها، فأذن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه، وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى الشر، فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت، وقد أخرج الطبراني والبيهقي في الزهد حديث أبي أمامة نحو حديث الباب بلفظ: فليقل خيرا ليغنم أو ليسكت عن شر ليسلم. واشتمل حديث الباب من الطريقين على أمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق الفعلية والقولية، أما الأولان فمن الفعلية، وأولاهما يرجع إلى الأمر بالتخلي عن الرذيلة، والثاني يرجع إلى الأمر بالتحلي بالفضيلة. وحاصله من كل حامل الإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله قولا بالخير وسكوتا على الشر، وفعلا لما ينفع أو تركا لما يضر. وفي معنى الأمر بالصمت عدة أحاديث، من حديث أبي موسى وعبد الله بن عمرو بن العاص: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد تقدم في كتاب الإيمان للطبراني عن ابن مسعود: قلت يا رسول الله: الأعمال أفضل، فذكر فيها أن يسلم المسلمون من لسانك. ولأحمد صححه. ابن حبان من حديث البراء رفعه في ذكر أنواع البر قال: فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير، إلى آخر ما أشار إليه. قال: باب حق الجوار في قرب الأبواب. قال أبو السند المتصل: حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال: سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وهذا يرجح به على أن قريب الباب يقدم في البر على غيره، ويحسن إليه أكثر من غيره. وأخرج البخاري في الأدب المفرد مثله عن الحسن، والطبراني بسند ضعيف عن كعب بن مالك مرفوعا: ألا إن 40 دارا جارا. وأخرج ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: 40 دارا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه. وهذا يحتمل كالأولى، ويحتمل أن يريد التوزيع فيكون من كل جانبه 10. وجاء أيضا: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار. وعن عائشة: حد الجوار 40 دارا من كل جانب. وقوله: أقربهما يشدهما قربا، قيل الحكمة فيها أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره، من هدية وغيرها فيتشوف لها بخلاف الأبعد، وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات ولا سيما في أوقات الغفلة. أسأل الله أن يعيننا على طاعته. القصور حاصل والله.